والله الرحمن الرحيم. دار البلاغ للإنتاج والتوزيع يسعدنا أن تقدم لكم هذه المحاضرة بعنوان
دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب
لفضيلة الشيخ
القصير وسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله مصطفاه وخليله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه من سلك سبيله ونهج نهجه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الموضوع الذي سمعتم التنويه عنه موضوع من الأهمية بمكان، لأنه موضوع يتعلق بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، الدعوة إلى التوحيد وإخلاص الدين له وطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، الدعوة إلى السير على منهاج خلفاء النبي صلى الله عليه وسلم الراشدين وصحابته المهديين وأئمة الهدى والدين الذين جاءوا من بعدهم وساروا على منهاجهم. موضوع مهم أيضا لأنه ترتب عليه تجديد الدعوة الإسلامية والربط بين آخر هذه الأمة وأولها برباط وثيق، حيث أزيلت على يدي القائمين بهذه الدعوة المباركة الشبهات والفتن المظلمات واتضح الحق واستنار الصديق وتجدد العهد بآثار النبوة، ورأى الناس التطبيق العملي في المنهاج الصحيح الذي صلح عليه آخر هذه الأمة كما صلح عليه أولها. موضوع مهم أيضا لأن كل داعية من الله عز وجل بحق وصدق بحاجة إلى التذكير به لأجل أن يترسم خطاه ويقفو أثره، حتى لا يقع في شيء من الشطط والجو فيضيع عمله يفسد أو يفسد أكثر مما يصلح. موضوع مهم غاية الأهمية لأن كثيرين من الناس ظنوا أنه لما اندرست الكثير من آثار النبوة لم يقوم لهذا الدين قائما. فموضوع أسباب نجاح دعوة الشيخ محمد عبد الوهاب موضوع مهم، موضوع جدير بالعناية والدراسة، تلو الدراسة لأخذ العبرة منه. إن كل أحد بحاجة إلى الاستفادة من هذه الدعوة المباركة، سواء في ذلك العلماء أو الدعاة أو طلبة العلم أو الحكام أو عامة المسلمين، كلهم بحاجة إلى أن يأخذوا دروسا وعبرة من دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. لأنها دعوة جدد الله بها الدين وأقام بها شعائر الملة وهدى بها جموعا غفيرة من المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، وقامت بها الحجة على المخالفين والمعاندين، وانقطعت بها أعناق أهل الأهواء، وانكشف ضلالهم وتبين زيفهم، إلى غير ذلك من المقاصد المهمة والآثار المباركة التي تؤخذ من هذه الدعوة المباركة ومن صاحبها عليه رحمة الله تعالى ورضوانه، وأسبغ وأدخله فسيح جنانه، ولله در أبي السمح إمام الحرم المكي في أول الدولة السعودية الثالثة، الذي قال أبياتا يتأسف فيها ويرضي ذلك الحبر العظيم والإمام المجاهد والقدوة الصالح شيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عليه، إذ يقول لها في على الإسلام والإيمان، وفي على نور الهدى القرآني، وفي على الشيخ التقي محمد شيخ الوجود العالم الرباني، من قام في نجد مقام نبوة يدعو إلى الإسلام والإيمان، حتى غدت نجد كروض مبهر تختال في ظلل من العرفان، يا رب دعوة مؤمن متضرع اسبغ عليه سحائب الرضوان. فرحم الله أبا الشمس، ورحم الله الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ورحم الله علماء المسلمين وعامتهم، ورزقنا السير على منهاج نبينا صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين وبقية صحابته المهديين وأتباعهم على نهجهم من أئمة الهدى والدين في العلم والاعتقاد والعمل والسيرة وفي كل شؤون ديننا ودنيانا. شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب هو محمد بن عبد الوهاب ابن سليمان، محمد بن عبد الوهاب ابن سليمان بن علي السميمي النجدي الحنبلي، الذي ولد في بلدة عيينة من نجد المشهور عام 1115 من الهجرة. ولد هذا الإمام العظيم في بيت علم ودين، فقد كان والده عبد الوهاب رحمه الله عليه عالما فقيها في المذهب الحنبلي، كان قاضيا في بلدة العيينة ثم في قريملة، وكان جده سليمان أيضا من علماء المذهب الحنبلي في نجد، ويعد من مراجع هذا المذهب في تلك الديار. فنشأ الشيخ رحمة الله عليه في هذا البيت الكريم نشأة صالحة، وقرأ القرآن مذكرا، وقرأ الفقه وغيره من علوم الدين على والده رحمه الله وعلى أكابر علماء بلاده وجهته، وتوسم فيه مشايخه النبوغ والصلاح، ورجوا الله عز وجل له خيرا كثيرا. ولما بلغ الشيخ رحمه الله عليه سن الاحتلام حج الى بيت الله الحرام، ولقي العلماء الاكابر في المسجد الحرام في المسجد النبوي على صاحبها من الصلاة والتسليم، وتلقى عنهم فروع العلم المختلفة، وذاكرهم فيما أشكل عليه، وناظرهم في بعض ما كان ظاهرا منتشرا في الجزيرة العربية خاصة وغيرها عامة من الأمور المخالفة للشرع، واستفاد من توجيهات خواصهم وإرشاداتهم. قد كانت الجزيرة العربية عامة ونجم على الأخص كغيرها من بلاد المسلمين، قد قل فيها العلم وظهر فيها الجهل وفشت فيها كثير من البدع والخرافات وانتشرت الشركيات وخفيت أنوار النبوة، خفيت كثير من أنوار النبوة، وجهل الناس ما كان عليه السلف الصالح من الهدى والدين في كثير من الأمور. ونتج عن ذلك أن توجه كثيرون من الناس إلى عبادة غير الله، فطافوا بقبور الصالحين والتمسوا الشفاء والعافية من الأشجار والأحجار، بل طلبوا الأولاد من الأوثان، وعادوا كثيرا من السنن، واتخذوا كثيرا من البدع دينا يتقربون به إلى الله عز وجل، وذبحوا الذبائح والقرابين عند قبور الصالحين، ودعوا الجان منتصرين بهم ومستعينين بهم على كثير من الحاجات التي لا يقدر عليها إلا رب الأرض والسماوات. فكان الناس في ضلال عقائدي وجهل في العلم ومعاداة لكثير من السنن وتدين بكثير من البدع وتنقص للعلماء الراسخين الدعاة إلى السنن والهدى، وتعظيم من جهلة وذوي الأهواء، وكانوا يعانون شؤم ذلك وبؤسه في نفوسهم تشتتا في القلوب وبعدا عن الحق وتفرقا في الولاية واعتداء من القوي على الضعيف وانتهاكا للحرمات ونهبا للأموال وضياعا في الأمر إلى غير ذلك مما كان موجودا زمن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. فمن تأمل الأوضاع وسبرها في عهد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عليه يتبين له أن الجاهلية قد عادت سيرتها الأولى، وأن الناس لم يبق عندهم من الدين إلا رسول، وقد ضعف في القلوب، ومن كان عندهم شيء من النزعة الدينية فهو على بدعة وهوى إلا ما رحم ربه. بالجملة فكانت الجزيرة العربية وغيرها من الأوطان بأمس الحاجة إلى من يجدد لها الهدي النبوي ويصحح لها الاعتقاد ويبين لها حقيقة الدين ويحيي فيها السنن ويميت البدع. فكان من رحمة الله سبحانه وتعالى أن قيض هذا الإمام المجدد المصلح الذي جدد الله به الدين وأصلح به أوضاع كثير من المسلمين وأقام به المنة وصان به الحرمة وجمع به بعد الفرقة وألف به بعد الشتات والخلاف وأغنى به بعد عينة. وكان هذا الإمام رحمة الله عليه مجددا لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم وسائرا مجتهدا على منهاجه صلى الله عليه وسلم، وكان بحق في عداد المجددين المصلحين الغرباء الذين صلحوا عند فساد الناس ويصلحون ما أفسد الناس. ولقد اتفق المسلمون ممن عرف الشيخ محمد عبد الوهاب وعرف حالة أهل زمانه وأنصر من المسلمين وغير المسلمين، اتفقت كلمتهم على وصفه بالإمام العظيم والمجدد المصلح الداعي الهدى المحذر من أسباب الردى. فقد أثنى عليه كثيرون من علماء زمانه من يتحرون من هذا السلف الصالح، واعترف بجده واجتهاده ونفع الله به من قارن بين دعوته ودعوة النبي صلى الله عليه وسلم، ورأى أنها تطبيقا عمليا وتجديدا فعليا لها. فرحمة الله على هذا الإمام وغفر له وأسكنه فسيح جنانه، وبارك الله في دعوته وأحفاده والمناصرين له والمتبعين له على منهاجه المستقيم. ومن فوائد ما سمعتم من طرف سيرته والعبر التي تؤخذ منها أن من توفيق الله سبحانه للشيخ أن نشأ في بيئة علمية متدينة فتأثر بها واستفاد مما كانت عليه من الخير في بيته، لأن بيته كما سمعتم بيت علم وخير. وكذلك في هذا عبرة أن ملازمة العلماء لكاذا والأخذ عنهم ومراجعتهم فيما أشكل أمره من أسباب سداد الرأي وصحة المنهج والتوفيق للخير. ولهذا قال بعض السلف: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. ومن يذكر أن الشيخ محمد رحمة الله عليه لقي في المدينة عالما نجديا مقيما يدرس في المسجد النبوي على صحيح يوم الصلاة والتسليم، واستفاد منه، والشيخ عبد الله بن سيف النجدي استفاد منه كثيرا بتوجيهاته وإرشاداته. ومما يذكر أن هذا العالم قال للشيخ محمد: ألا أريك سلاحا أعددته لأهل المجمعة؟ لأن الشيخ عبد الله كان أهل المجمعة. قال: بلى. فذهب الشيخ معه فأراه مكتبة عظيمة في بيته، وقال: هذا لينبهه على حال الناس في لب، وأنهم يحتاجون إلى إصلاح ودعوة، وأن السلاح العظيم الذي يصلحون به هو سلاح العلم والبصيرة في الدين. ويذكر أيضا أن الشيخ رحمه الله كان قد عرف الشيخ محمد حياة السندي يوفق الشيخ عبد الله بن سيف النجدي، فلازمه واستفاد من صحبته. ومن ذلك أنه لما رأى بعض المظاهر البدعية عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم سأل الشيخ محمد حياة قائلا: ما تقول في هؤلاء؟ قال: إن هؤلاء مكبر ما هو فيه وباطل ما كانوا يعملون. وهذا ولا شك درس عظيم وتنبيه حازم لما ينبغي أن يعتني به الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله عليه ويقوم به، لعل الله أن يوفقه لما عجز عن القيام به غيره. ولا شك أن هذا قد أثر في حياة الشيخ وصحح له المنهاج وبين له المهمات التي ينبغي أن يقوم بها في دعوته إلى الله سبحانه وتعالى. وهكذا لما خرج الشيخ رحمه الله إلى البصرة للقاء العلماء هناك ولقي عالما جليلا يقال له مجموعي، كان الشيخ رحمه الله يبحث معه في بعض المنكرات الظاهرة والمخالفات ويستفيد الشيخ من توجيهه، وجهر الشيخ بشيء من الإنكار على هذه الأمور وأيده شيخه مما جعله يتعرض للأذى هو شيخه، حتى اضطر الشيخ محمد رحمه الله عليه للخروج من البصرة إلى الزبير ثم إلى الأحسان. وعلى أي حال، الشيخ رحمه الله استفاد من رحلته الميمونة ذكي العلمية، استفاد منها دروسا مهمة واستفاد منها منهجا صحيحا وتقديرا للأولويات المهمات، وأن يبدأ بالأهم قبل المهم مما كان له الأثر المبارك على نفس الشيخ ودعوته، وظهرت أثر ذلك وبركاته بالوعد في بلاده التي دعا فيها إلى ربه. بعد رحلة الشيخ العلمية هذه التي شملت الحرمين البصرة والزبير والأحساء، قد كان أراد الشام أيضا ولكن لم يتيسر له ذلك لنفس نفقته، رجع الشيخ إلى بلده، رجع إلى حرين إلى قرى نجد، لأن والده الشيخ عبد الوهاب كان قد انتقل من العيينة إلى حرين إلى وصار قاضيا فيها. فأقام الشيخ رحمه الله بجوار والده يتعلم منه ويعلم الناس مما علمه الله، ويبين السنن وينشر بعض المخالفات والبدع، وكان يواجه الأذى من أهل بلده ومن غيرهم ممن له سلطة. لكن الشيخ رحمه الله استمر في الدعوة وصبر، وكان في دعوته يراعي الفضل لذويه ويقدر الأكابر ويترك ما من شأنه أن يضر بالدعوة، ويراعي الأدب مع والده ومشايخه. فكانت الدعوة تسير ببطء ولكن كان لها تأثير عنيف في نفوس الناس الذين يستمعون إلى الشيخ ويعرفون ما يدعو إليه من الحق. وقد تعرض الشيخ رحمه الله فريلا لأذية من بعض السفلة الذين كادوا أن يفتكوا بالشيخ لولا أن الله تعالى صانه وحماه بحوله وقوته، لأنهم سمعوا أن الشيخ يتعرض له ويحرر ذوي السلطة والنفوذ عليهم لإيقافهم عند حدهم، لأنهم كانوا يقومون بالسلب والنهب والأذية للناس، فغضبوا على الشيخ وهموا بالانتقام منه، ولكن الله تعالى عصمه وكفاه شرهم. وبعد وفاة والده وبلوغ الأذية حدا كبيرا، رأى الشيخ رحمه الله أن ينتقل إلى بلدة العيينة مسقط رأسه، وكان فيها أمير آل معمر وعده بالمساعدة والنصرة، فانتقل الشيخ إليها وصار بينه وبين هذه الأسرة مصاهرة، وأظهر الشيخ الدعوة وجهر بها وقام بتغيير بعض المنكرات بمساعدة الأمير، فقام بهدم قبة كانت مبنية على قبر يزعم أنه الوليد بن الخطاب رضي الله عنه، وألزم الشيخ أيضا وهذا الأمير في صلاة الجماعة وعاقب من يتخلف عنها، وحصلت بعض الأمور التي لم تكن مألوفة في تلك البلاد وهي من الحق والأمور الواجبة. فلما حصلت هذه الأمور تعادها الوشاة إلى الأمراء واستغلها علماء السوء الحسدة، وسعى فيها أيضا جهنة حتى وصلت المسألة إلى أن أمير الأحساء وكانت في العيينة تابعة له يهدد أمير العيينة إن لم يطرد الشيخ بقطع خراجه، وكان أمير العيينة ضعيف العزم قد غلبه حب الدنيا، فخاف من أمير الأحساء وعرض على الشيخ الأمر وقال إن أمير الأحساء طلب منا قتلك ونحن لا نريد قتلك ولكن اخرج عن بلادنا. وكانت هذه مصيبة عظيمة، مصيبة على هذا الأمير، إذ حرم القيد وقطع سببه، ومصيبة على الشيخ حيث أن نشاط الدعوة أصابه شيء من التوقف، وذلك من شأنه أن يضعف عزائم بعض ضعفاء الإيمان. ولكن الشيخ رحمه الله مضى في دعوته صابرا محتسبا، صابرا عن مصيبة، محتسبا عند الله المثوبة. فخرج الشيخ رحمه الله من العيينة إلى الدرعية، لأنه كان له بها إخوان وأحباب وتلاميذ وأصحاب، فانتقل الشيخ إليهم وهو يوقن بأنه من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، من يتق الله يجعل له من أمره يسرا. فلما وصل إلى الدرعية نزل عند أحد خواصه ومحبيه من طلبة العلم، الشيخ محمد بن سويلم. وقد خاف هذا الرجل لما جاء الشيخ عنده، أصابه هم كبير، لكن الشيخ محمد بن الوهاب طمأنه وبشره بالنصر، أنه يتقي الله يجعل له مخرجا، أن الأمر أمر الدعوة يظهر ويتصل بإذن الله عز وجل. فصدق جأشه واطمأنت نفسه. ولما علم خواص المحبين والإخوان بذلك وفجوا على الشيخ وجلسوا إليه واستمعوا منه، حتى علم بعض المقربين من الأمير محمد بن سعود المكرم وهو أمير الدرعية بقدوم الشيخ، فعرضوا على الأمير أن يقبل الشيخ، أن يلتزم بنصره وأن يعينه على دعوته. وكان من هؤلاء زوجة الشيخ، زوجة الإمام محمد بن سعود، امرأة عاقلة دينة ناصحة، فقالت فيما قالت لأمير محمد بن سعود أن هذا الشيخ غنيمة ساقها الله إليك فاقبلها. كانت كلمة عظيمة بان أثرها فيما بعد، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. قبل الإمام محمد بن سعود رحمه الله المشورة، عرف أنها مشورة صائبة ناصحة، أنها رأي شديد، لكن تردد هل يذهب إلى الشيخ أو يطلبه يأتي إليه، فأشاروا عليه أن يذهب إلى الشيخ نفسه، فذهب إلى الشيخ وجلس إليه وسمع منه وبشره بالنصر. وبشره الشيخ أيضا بالنصر، قال إن هذا دين الله، من نصره نصره الله. فإذا عاهد الشيخ والأمير على نصرة دين الله والجهاد في سبيله، أن يتحمل في ذلك كل ما قد يصيبهما من المكاره والأذى ابتغاء وجه الله عز وجل. وما أن علم الناس باستقرار الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله في الدرعية وتأييد الأمير محمد بن سعود رحمه الله له، حتى توافدوا عليه. وكان الناس ولله الحمد المتأثرون بالدعوة المستمعون للشيخ المحبون له كثر، لأنه أقام مدة طويلة قبل هذا الوقت ويدعو إلى الله عز وجل، حتى اشتهر أمره وسمعت دروسه ومواعظه وتناقل الناس أخباره. وكان كثير من هؤلاء يود نصرة الشيخ وإعانته، لكنه يرى فساد الأوضاع وجبروت الأمراء وكيد علماء السوء، فكان الناس يهابون. لما حصل استقرار الشيخ في بلد اطمأن بها
قتله أمير المبارك وعده بالنصر والسعيد، سارع الناس إلى الهجرة إلى الدرعية وسكنوا فيها ولازموا الشيخ يتعلمون منه، يحضرون دروسه ويستمعون إلى توجيهاته ويقتدون بهديه وسيرته، حتى تكونت النواة الأولى للدعوة. وما أن علم دعاة السوء، بل ما إن رأى دعاة السوء، علماء السوء ودعاة الضلالة أمراء الجور، هذا التجمع المهم، حتى خافوا على سلطانهم وعلى منزلتهم في قلوب العامة، فصاروا يتحرشون بالشيخ ودعوته ويلفقون الأكاذيب وينسجون الحكايات المضللة ويبهتون الشيخ ويسترون عليه الكذب ليصدوا الناس عن دعوته، يطفئوا نور الله بأفواههم والله يتم نوره ولو كره الكافرون. فعندئذ صار لا بد من حماية الدعوة بالجهاد في سبيل الله، وكما بين الشيخ رحمه الله تعالى أن قتاله لمن حوله إنما كان دفاعا عن النفس والحرمة، لأن أهل السوء صاروا يتربصون بالشيخ وأنصاره الدوائر، وصاروا يحاولون إفساد الدعوة والدخول بين الناس المستجيبين لها ليحرشوا بينهم ويشككوهم فيما هم عليه من المعتقد الصحيح والعمل الصالح. أسس الشيخ رحمه الله دعوته على تحقيق التوحيد وإخلاص العبادة لله تعالى بجميع أنواعها، والنهي عن البدع والشرك وغير ذلك من المظاهر المخالفة لدين الإسلام. وجد الشيخ رحمه الله ومعه أنصاره الأمراء والعلماء وطلاب العلم وعامة المسلمين، جدوا في الدعوة إلى الله بإيمان راسخ وعزيمة صادقة وجهاد متواصل، مستعينين بالله تعالى على كل ما يعترضهم من عقبات وكيد، يتحرون ما وعد الله تعالى به قوله أن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. فلذلك مضى الجميع في دعوته الى الله عز وجل، وصارت الدرعية بحمد الله بلدا محصنا بالعقيدة الصحيحة والعمل الصالح والعلم الراسخ والهدي المستقيم، غير ملتفتين الى تحريفات اعدائهم وكيدهم، لأنهم ينتظرون النصر من الله سبحانه وتعالى. التوكل على الله وأخلصوا إيمانهم به وأخذوا بما شرع الله تعالى لهم من الأسباب التي يتقون بها كيد العادي. فصار الشيخ يدرس الناس العقيدة والقرآن والتفسير والحديث وعلومه والفقه وأصوله والعربية والتاريخ وغير ذلك من العلوم النافعة، وجعل دروسا للعامة غير دروس الخاصة، وضاعف اجتهاده في الدعوة إلى الله عز وجل، واجتهد في مكاتبة علماء زمانه من المجاورين له والبعيدين عنه يكاتبهم، وهكذا الأمراء أمراء القرى المجاورة والجهات النائية يبين لهم حقيقة دعوته، أنه يدعو إلى إخلاص التوحيد لله عز وجل وإفراده بالعبادة، وصفه سبحانه بما وصف به نفسه في كتابه وما وصفه به نبيه صلى الله عليه وسلم من صفات الكمال ونعوت الجلال، وأنه ينزه الله سبحانه وتعالى عن الشبيه والمثال، وأنه يدعو إلى ما كان عليه السلف الصالح من الهدى والدين، ويرد على كل شبهة أثيرت حوله
ويبين أنها سرية، ويقول في حق من افترى عليه سبحانك هذا بهتان عظيم. فاستجاب له من شاء الله هدايته، وأثنى عليه العلماء الأكابر أهل العقيدة الصحيحة والمنهج المستقيم في كتبهم ورسائلهم، وشهدوا بأن ما يدعو إليه هو الحق الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، واهتدى على يديه خلق كثير، وشرك الحكوم والحاكمون بالدعوة، وصاروا يؤلبون الأمراء كما سبق، ويحرضونهم على قتال الشيخ، ويكتبون إلى علماء الأمصار يصفون الشيخ رحمه الله بأنه من الخوارج المارقين من الدين، وأنه يكفر المسلمين إلى غير ذلك. ولكن الشيخ رحمه الله مضى وهو يبين حقيقة الدعوة، ويكشف الشبهات، ويرد على الدليل، ويستميل من تحرى فيه العقل والدين والنصح إلى الحق، ويتلطف بهم رجاء ألا يفتنوا في دينهم وألا يقولوا على الله إلى الحق. فمن أعظم أسباب نجاح دعوة الشيخ رحمه الله تعالى أنها قامت على الاعتقاد الصحيح، على الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والإيمان بالقدر خيره وشره، حلوه ومره، وتحقيق أركان الإسلام شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام وتحري الإحسان إلى عباد الله والإحسان في الدعوة إلى الله عز وجل. فكان هذا أعظم أسباب النصر، فإن الله تعالى قال وهو أصدق القائلين: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم من الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فكان هذا أعظم أسباب النصر وأقواها. كذلك أيضا فإن دعوة الشيخ رحمه الله كما سبق قامت على الإحسان في الدعوة إلى الله، فكان الشيخ رحمه الله يتلطف المدعوين ويكلم المخاطبين ويبين لهم حقيقة الدين بأوضح الحجج وأبين البراهين، وكان يقول لمن كاتبه: إذا لم تفهم ما قلته لك فاضرع إلى ربك في آخر الليل إذا قمت الصلاة قائلا: اللهم رب جبرائيل وإسرافيل وميكائيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلفوا فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. ويقول له: إذا لم توفق لذلك فامشي على نفسك، انشئ الله أعلم إلى أنك لم تخلص في القصد ولم تتحرى الصواب. كان الشيخ رحمه الله صحيح العقيدة، قوي الإيمان، شديد الغيرة على الدين، لا يخاف في الله لومة لائم، وكان تقيا ورئا ذا عفة وجهد واشتغال بإذن الله عز وجل، وكان قوي الشخصية واضح الحجة غزير المعرفة شديد الرأي، ما لا يجأ بالقرآن. وقد قال تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، أنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. وقد قام هذا الأمير الصالح المبارك مع الإمام رحمه الله بالدعوة إلى الله تارة بالحجة والبرهان وبليغ البيان، وأخرى بالسيف والسنان لإيقاف خصوم الدعوة عند حدهم والأخذ على أيدي السفهاء وأطرهم على الحق أضرا، وحياطة الدعوة بقياد للهيبة، فكان بذلك ولله الحمد أثره فيما بعد. وهذا واضح في سيرة الدعوة وتاريخها، كما كان واضحا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر، كما قال القائل: دع المصطفى جهرا بمكة لم يجل، قد لان منه جانب وخطاب، فلما دعا والسيف صلتا بكفه له أسلموا واستسلموا وأنابوا. فلما اجتمع قوة البيان ووضوح البرهان مع السيف والسنان أصغى الناس للحق وقبلوه ونفذ إلى قلوبهم وظهر على ألسنتهم وجوارحهم، واندخر أهل الباطل ورد الله كيد الشيطان وحزنه. فاجتمع الجهاد بالحجة والبرهان وبليغ البيان إلى جانب الجهاد بالسيف والسنان طيلة 50 سنة، حتى التزم الناس بالطاعة ودخلوا في دين الله وحكموا الشريعة واتبعوا السنة وتركوا ما كانوا عليه من انتصار الجاهلية والقوانين الطاغوتية الوضعية، ورسخ التوحيد في القلوب، وأذعن الناس لطاعة علام الغيوب، وعمرت المساجد بالصلوات وأديت الزكوات، وصام الناس عن إيمان واحتساب، وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر على نحو ما جاء في محكم الكتاب وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فظهر العلم وقل الجهل، وساد الأمن في الأمصار والبوادي والقطار، وعم الخير أكثر الخلق في معظم الجزيرة وما جاورها، ودهر الله خصوم الدعوة فذلوا وخسئوا وخسروا وهلكوا، فمنهم من أهلكه الله ومنهم من فر بنفسه لاذ بالفرار، ومنهم من أخرسه الله عز وجل فلم يكن له معارضة تبتر لهذه الدعوة المباركة. وفي عام 1206 من الهجرة توفي الشيخ رحمه الله رحمة واسعة، وقد أقر الله عينيه بانتصار دعوته وهداية أمته ونصرة أتباعه وذلة أعدائه، وكان قبيل وفاته في كل يوم تأتيه البشائر بالنصر من كل جهة وتأتيه الغنائم، وكان ينهج بقول الله تعالى: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي ونعمل صالحا ترضاه وأصلحني في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. وهكذا من دعا إلى الله مخلصا لله ونصح لعباد الله وصبر ابتغاء وجه الله كتب الله له النصر والتوفيق. وعد الله لا يخلف الله وعده، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وبعد أن توفي الشيخ رحمه الله وحين توفي الشيخ رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته، كان قد ترك جمعا هائلا من أكابر طلبة العلم والدعاة إلى الله ومحب الخير وأنصار الدعوة وأنصار الحق، وكان قد ترك دولة قوية محكمة قامت على توحيد الله عز وجل وإخلاص العبادة له وجمع كلمة المسلمين على الحق وإظهار السنن وإعلان شعائر الملة ودحر الباطل وأهله. ولهذا لم تتأثر الدعوة بوفاة الشيخ ولم تفكر ولم تتوقف، بل مضت تقتحم الصعاب وتتخطى العقبات وتنفذ من الأسماع إلى القلوب
ومن لم يقومه البرهان والبيان قومه السيف والسنان. مرت الدعوة ومضى أصحابها وحملتها من بعده يجاهدون في سبيل الله، مضوا في الدعوة إلى الله لإعلاء كلمة الله، يجاهدون في سبيل الله أعداء الله ويحذرون من البدع المحدثات وأنواع الخرافات، ويهدمون معالم الشرك والوثنية، ويزيلون بقايا الجاهلية في أطراف الجزيرة العربية، حتى بسطت الدعوة والدولة نفوذهما على الحجاز وجنوب الجزيرة العربية وشمالها وشرقها، وأظهروا في تلك الجهات توحيد الله عز وجل، وهدموا معالم الشرك، وعينوا فيها العلماء الراسخين في العلم والدعاة المرشدين للحق والقضاة الحاكمين بالشرع والأمراء المفتين في الولاية، فعلموا الناس الحق وأرشدوهم إلى الخير وحكموا فيهم بالعدل، وواسوا فقراءهم ومحاويجهم بالمال، ورفعوا عنهم الظلم والجور والعدوان، وأظهروا فيهم السنة، وأقاموا كافة شعائر الملة، فتحقق النصر وقطع الله دابر الشرك والشر وعم الخير وساد البر. اجتمعت في دعوة الشيخ محمد رحمة الله تعالى عليه جملة من الأسباب التي رتب الله عليها النصر، وعد من حققها بنصره في كتابه المبين وعلى لسان نبيه الأمين صلى الله عليه وسلم. من هذه الأسباب ما سبق ذكره أنها قامت على أساس متين من الإيمان الصحيح والعمل الصالح، قد قال تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. كذلك أيضا الدعوة إلى توحيد الله وإخلاص العبادة له وترك الشرك به والإلزام بذلك، وقد قال الله تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوف أمنا يعبدون لا يشركون بي شيئا. ومن هذه الأسباب أيضا الطاعة لله ورسوله والطاعة لولاة الأمر بالمعروف والرد إليهم فيما يتعلق بأمر الأمة من قضاياها العامة المهمة ما يتعلق بالأمن والخوف، وترك اتباع الشيطان وجنوده من شياطين الجن والإنس، فإن في اتباع الشيطان وجنده الضعف والخور والجبن والهزيمة والتفرق، قد قال تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن والخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. قال تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. وقال تعالى: استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. ولما كانوا مستدعون للدعوة يرجعون إلى أهل العلم بما أشكل عليهم من أمر دينهم ويكلون الأمور التي تتعلق بقضايا الأمة العامة إليهم، كان لا سبيل للمفسدين والمغرضين في النفاذ إلى قلوبهم والتأثير عليهم. كذلك أيضا من أسباب النصر إقامة شعائر الملة كصلاة الجمعة والجماعة وإيتاء الزكاة والصوم والحج والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتعاون على البر والتقوى والتناهي عن الإثم والعدوان. قد قال تعالى: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. كذلك أيضا من الأسباب الاجتماع على الحق وترك التنازع والاختلاف فيه والحذر من أسباب الفرقة وشتات الأمر. قال تعالى: واعتصموا. وكذلك أيضا شكر نعمة الله سبحانه وتعالى، قال سبحانه: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم الآيات. قال تعالى: واطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. كذلك أيضا الجهاد لأعداء الله من أقوى أعمال عوامل النصر لإعلاء كلمة الله. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم أخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. كذلك من الأسباب أيضا الصبر على ذلك كله فإن الله تعالى وعد الصابرين بالنصر. قال تعالى واصبروا إن الله مع الصابرين. قال تعالى والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس فمن صبر ظفر. قال عليه الصلاة والسلام واعلم أن النصر مع الصبر. قال وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. فالصبر من أعظم أسباب النصر والصبر يشمل الصبر على طاعة الله عز وجل فلا يسأمها ويمل لها والصبر عن معاصي الله فلا يكتحمها ويقع فيها والصبر على الأهواء المضلة. يشمل الصبر على هذه الأنواع الصبر على طاعة الله والصبر عن معصية الله والصبر على الأهواء المضلة فلا يصغي إليها ولا يستمع دعاتها. وكذلك الصبر على أقدار الله المؤلمة فإن الله تعالى حكيم في شرعه حكيم في قدره ومما يكون به عباده ما يبتليهم به من المصائب والنكبات التي تجعلهم يجردون التوحيد ويخلصون في التوكل ويعتمدون على الله عز وجل ويتبرؤون من حولهم وقوتهم. يتحقق بهذه الدعوة المباركة ولله الحمد خير كثير في أعقاب الزمن حيث جددت معالم الدين وأظهرت السنة وقمعت البدعة وهدى الله تعالى بها الفئام العظيمة من المسلمين وأقام بها هذه الدولة المباركة التي لا نزال ولله الحمد نعم في ظلالها وأمنها لأنها قامت على هذه الدعوة الخيرة. اجتمعت الدولة والدعوة على هذا الصراط المستقيم فكانت ولله الحمد هذه الجزيرة مضرب المثل في الأمن والطمأنينة والاستقامة على دين الله والرضا بقدر الله والتحري بمنهاج رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل هذا مما يحفز الهمم إلى أن نعيد دراسة سيرة هذا الشيخ رحمه الله تعالى وطريقته في دعوته وأن يعتبر الناس بأن من نصر الحق ووقف إلى جنبه فإنه منصور معان من الله عز وجل إلى أعقاب الزمن. وكان في هذه الدعوة المباركة من الدروس المهمة والفوائد العظيمة التي يحتاج الكلام فيها إلى وقت طويل ولكن لعل فيما ذكر إشارة واللبيب بالإشارة يفهم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يمد علينا هذه الدعوة المباركة وأن يبغي هذه الدولة القائمة عليها وأن يجددها بجهود العلماء المخلصين والأمراء الناصحين وأن يحفظ علينا ديننا وأمننا وأن يجعلنا شكر نعمته وحسن عبادته وأن يوفقنا لذكره وطاعته. والله أعلم صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد رسمنا جميعا هذه المحاضرة القيمة المباركة التي قام بها صاحب الفضيلة في هذا الجوهر الصالح المسلم فيما يتعلق بترجمة الإمام العلامة شيخ الإسلام في زمانه المجدد لمن درس من معالم الإسلام في القرن الثاني عشر في هذه الجزيرة الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي التميمي الحنبلي رحمه الله وأكرم مثواه. ولقد أجاد وأفاد وأفاد ما ينبغي أن يذكر في ترجمة هذا الإمام في وحدته في العلم وفي دعوته بعد الرحلة وفي ما حصل من الخير العظيم للمسلمين في هذه الجزيرة وفي خارجها وفي بيان أمثاله ومعاذ بن نال سعود وغيره من أنصار الحق. فقد أحسن فيما ذكر وأتى بالشيء كثير من سياق الإمام رحمه الله. فجزا الله صاحب فضيلة الشيخ عبد الله خيرا وضعاف موهومته وزادنا وإياكم وإياه علما وهدى وتوفيقا. دعوة الإمام قد عرفها القاسي والجامع من أهل العلم من أهل الإنصاف والبصيرة والحرقلة، معرفة الحق قد عرفوها ومن حسن بها من الخير العظيم والنصر لدين الله وإحياء من جلس من عالم الإسلام ونصر التوحيد والقضاء على سلوك الأمر وأسبابه ومعاقبه في هذه الجزيرة وفي غيرها بأسبابه. فقد كفى به ذنب رهيب في مصر والشام والعراق والهند وغير ذلك. واستفاد من هذه الدعوة المباركة، استفاد من كتبه وأولاده وأحفاده وأتباعه فرحمه الله رحمة واسعة وأجل مثوبته وغفر سيئاته وجعلنا وإياكم من أتباعه بإحسان. ومن نعم الله العظيمة أن الداعي إلى الله يكون له مثل وجود من انتفع بدعوته، هذه نعمة عظيمة كبرى. فالرسول صلى الله عليه وسلم له مثل وجود أمته التابعة عليه الصلاة والسلام، لأنه دلها على خير وأرشدها وعلمها. فللرسول صلى الله عليه وسلم مثل وجود من هداه الله لهذه الدعوة. وهكذا على أمة الإسلام ودعاة الأمة من الصحابة ومن بعدهم، كل داع إلى الله وكل معلم ومرسل بالحق يكون له مثل وجود من هداه الله لأسلامه إلى يوم القيامة. فهكذا اكتفى الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ومن دعا لدعوته من أحسابه وذريته وغيره وأنصاره له مثل أجور من استجاب بدعوته. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من دل على خير فله مثل أجر فاعله، خرجه مسلم صحيح. ويقول عليه الصلاة والسلام من دعا إلى هدى كان له من أجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص له من أجر من تبعه، خير عظيم. ويقول لعلي بن ابي طالب بن عمه رضي الله عنه لما بعثه النبي الى خيبر قال له اذهب من اليهود وادعه من الاسلام واخبرهم بما تدعيه الحق الله تعالى فيه، فوالله لان يهدي الله بك رجلا واحدا خير البشر من خلق الله. واحد رجل واحد خير البشر من خلق الله، يعني من جميع النوق الحمر التي تعرفها العربه العظيمه وتوليها، والمعنى خير البشر من الدنيا والمعرفه. فكيف بمن يهدي الله على يديه عشرات ومئات وألوف ومئات الألوف والملايين؟ لا تكون حقا، لا تكون أجوره، هذه النعم العظيمة. وهي أبي سعود ومن شاركهم النصر نصيبهم من ذلك، فإنهم أنصار الدعوة. وهكذا عثمان بن عمر نصر الدعوة كثيرا ثم توقف ثم هداه الله ونصرها واستقام، وهذه من نعم الله العظيمه. فلعثمان من الخير العظيم ما يحصل من اثار دعوته، ولال سعود رحمهم الله وعلى راسه الامام محمد بن سعود الذي نصر الدعوه وساعد الشيخ وآواه وآواه ونصره وقال معه جهد معه الجهاد العظيم، ثم ابنه عبد العزيز بن محمد، ثم ابنه سعود بن عبد العزيز، ثم ابنه عبد الله بن سعود رحمة الله على الجميع. ثم انتقلت الولاية والدولة إلى حفيد الشيخ بن عبد الله بن محمد يبدو القائمة الآن كثير بن عبد الله محمد بن سعود قام الدعوة وباشر نصر هذه الدعوة سنة 1400 واستمر فيها حتى توفي رحمه الله في ذي الحجة 1940. ثم قال منه في أسوأ الدعوة ثم بنيه عبد الله وعبد الرحمن وسعود ومعهم، ثم انتهت الدورة إلى الملك عبد العزيز رحمه الله وقام بالدعوة ونفسها وتأييدها في آخر عام 1410 ولم تزل هذه الدولة قائمة على هذا الأمر في نصر الحق وتأييد الحق وبعث الدعاة وتحكيم الشريعة والدعوة إلى الخير والمساهمة في وجوه الخير والمساهمة في مراكز الإسلامية والدعوة الإسلامية والجمعيات الإسلامية والجامعات الإسلامية وغير هذا من الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها على يد عبد العزيز ثم سعود ثم فيصل ثم خالد ثم ملك الوقت خادم الحرمين فجزاهم الله خيرا وبارك في جهودهم ونصرهم بالحق وثبتهم على الحق ونجاهم من كل خير وأعاذهم من نظرات الشيطان وأعاذهم أيضا من دعاة الباطل ومن بطانة السوء ووفقهم بكل خير ونصر بهم الحق وثبتهم عليه وثبتنا جميعا على ذلك وجعلنا وإياكم من دعاة الهدى وأنصار الحق ونسأل الله أن يوفق حكومتنا بكل خير وأن يعينها على كل خير ويجعلها من أنصار الحق ما بقيت هكذا ذريتها إلى أن تقوم الساعة نسأل الله أن ينصر بهم الحق ويعيدهم من بطانة السوء ومن دعاة الباطل وأن يوفق علماء المسلمين ودعاة الحق نسأل الله أن يوفقهم بكل خير وأن يعينهم على كل خير وأن يجمع كلمتهم على التقوى وأن يذل أعداء الإسلام الحاضرين كمن يأتي بعدهم نسأل الله أن يذل أعداء الإسلام أن يفرحون بكل نصرة على المسلمين وبكل بلاء وكل مصيبة نسأل الله أن يذلهم ويبطل كيدهم ويغرم أنوفهم وأن يعيذنا جميع المسلمين من شر أعداء الله في هذه البلاد وفي غيرها نسأل الله أن يكفي شرهم وأن يذل حكم الإسلام ويكبتهم ويكفي من شرهم وأن ينصر دعاة الهدى في كل مكان نسأل الله أن ينصر دعاة الهدى في هذه البلاد وفي غيرها نسأل الله أن يجمعهم على الحق والهدى وأن يفقههم في الدين ويجعلنا وإياهم من دعاة الهدى وأنصار الحق قولا وعملا وعقيدة أينما كنا وحيثما بقينا وأن يعيذنا وإياكم من سوء العمل ومن نزغات الشيطان ومن نزغ الله الفتن ومن دعاة الباطل أينما كان لا ريب أيها الإخوة أن الناس في أشد الحاجة إلى الدعوة إلى الله في أشد الحاجة إلى تفقههم في دين الله من علمائهم في هذه البلاد وفي غيرها في كل مكان وهناك سحرة عظيمة الحمد لله في سائر المأمورة في جزيرة وفي غير جزيرة في أوروبا وفي أمريكا وفي أفريقيا وفي الشرق الأقصى والأدنى هناك بحمد لله حركة نسأل الله أن يزيدها خيرا وأن يصلح القائمين عليها وأن يزيدهم من كل خير وأن يفقههم في الدين ولأن وإياكم من أعوانهم في الخير ومن مساندينهم من ناصرهم في الحق وأن يوفق دولتنا لنصر الحق وأهله وأن يعينها على كل ما هو خير وأن يعينها على محاربة المعاصي والسيئات والشرور نسأل الله أن يعينها على إزالة كل شر وكل منكر وأن يؤيد بها الحق وأن يجعلها من الهداة المهتدين إنه جل وعلا جواد كريم واعلموا أن الدعوة إلى الله لها شأن عظيم وليست خاصة لأحد كل من كان عنده علم تعالى عند الله كل من كان عنده علم لأن الله يقول ادعوا إلى الصراط الذي لا بد ومن في حسنة وجابهم من التي أحسن ويقول سبحانه من أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ويقول سبحانه قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني سبحان الله قل أنا المسلمين والنبي يقول من دل على خير فله في أجرها فعلى كل من عنده علم أن يتقي الله وأن يعلم الناس في هذه البلاد وفي هذه المملكة والغريب يجب على أهل العلم أن ينشروا علمهم سواء كانوا قضاة أو مدرسين أو دعاة أو متفرعين أو غير ذلك يجب على أهل العلم أن يخافوا الله ويتقوه وأن يبذلوا العلم وأن ينشروه هذا وقت الغربة ثم تأخر الزمان لا يستغرب بدأ الإسلام غريبا وأتي يعود غريبا سمع لك فطبع الغربة فعلى أهل العلم من القضاة والمدرسين وسائر أهل العلم يفيد الشباب عليه أن يتقوا الله وأن يبلغوا دين الله عن بصيرة عن علم وعن بصيرة وعن فقه الدين في بيوتهم وفي مجالسهم وفي أسفارهم وفي إقامتهم وفي مساجدهم وفي كل مكان كل واحد يجب أن يبلغ العلم لا يشغله قضاء ولا غيره يجب أن يؤدي العلم على حد البطاقة في نفسه وفي نفسه الذي حوله وفي اجتماعه بإخوانه وفي أي مناسبة يتيسر فيها إبلاغ العلم فإبلاغ العلم له شأن عظيم والناس في أشد الحاجة إليه والرسول يقول بلغه عنه ولو آية على فضله. ويقول من سلك طريقا من سلك العلم سهل الله له طريقا الجنة. ويقول عن هذا الإسلام أنه قال إن الله وملائكته يصلون على المعلم الناس الخير. والحديث الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل العلم أصاب أرضا فكان فيها طائفة طيبة قبلت الماء فانبتت بالبلاء والعزة فيه وكان فيها آفات قبل أمسكت الماء فنفع الله به الناس فسجدوا وسقوا وفرعوا وأصاب طائفة أخرى إنما شقيعان لا تمسك ماء ولا تمسك هلعا كذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلمه العلم ثم أهل السنة أول الثاني الذين فقهوا في دين الله وتعلموا وتوصلوا في هذا الدين من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام فعلموا وعلموا. وهم اثنان قسم علموا الحق وتفقهوا بالدين أصولا وفروعا وعلموه الناس وفرعوه وبينوه للناس وقسم نقلوا صاروا حفظة نقلوا القرآن ونقلوا السنة وأخذها غيرهم منهم فرعوها وبينوها واجتهدوا في إبلاغها الناس فتعاون هؤلاء وهؤلاء الناقلون والمفقهون والمعلمون. فالواجب على هذا العلم في كل أصل وفي كل مكان أن يبلغ هذا العلم وأصله وأعظمه توحيد الله جل وعلا أن يبلغ الناس توحيد الله وينذرهم من الشرك ويبصروهم بحقيقة التوحيد حقيقة الشرك كصغيره وكبيره وأن يعلمهم ما أنزل الله عليهم وأن يحذرهم من حرم الله عليهم. يعلمهم ما أنزل الله عليهم وأعظمه بعد التوحيد الصلاة ثم الزكاة ثم الصيام ثم الحج ثم البر والجود وصلاة الرحيم والجهاد في سبيل الله والأمر بالمعروف يبلغهم الناس فيشجعونهم على هذا الخير العظيم. وهكذا يحذر الناس من معاصي الله العالم وطالب العلم يحذر الناس من معاصي الله هكذا الأمراء والقضاة كل من له شأن وهكذا شيوخ القبائل رؤسائهم وأعيان الناس يقول إنها نساط قوة في إبلاغ الدعوة حث الناس على أداء ما أوجب الله وتحذير الناس من معاصي الله من الربا وتشجيع البنوك الخبيثة يجب أن يشجع الناس على إنكار الربا والحذر منه وعدم الفهم فيه وعدم التوسع فيه في البنوك المحرمة يجب أن يكون الناس عندهم شجاعة عندهم حرص على إبلاغ الحق لا يكون إذا لم يسافر في البنوك ولم يسبقين لها وهكذا سائر المعاصي يحذر الزنا وسائله يحذر طريقة النهبة وأخذ أموال الناس الباطل يحذر الانشغال وبعد عنها يحذر العقول والجهل وقطيعات الرحم يحذر الغيبة المؤمنة إلى غير ذلك هكذا المؤمن يبتعد عن معاصي الله ويحرص على أداء ما أوجب الله وهكذا العلماء يفكرون الناس يبصرونهم بالنصائح وبالمواعظ وبالمحاضرات وبالنصائح الخاصة في المجال كيف على كل وقت طالب العلم كيف ولذا كان طالب العلم في قرية ما فيها له في قرية في قبيلة وجب عليه وجب بدون أن يقوم بهذا الواجب في جماعته في قريته يبصرهم ويأمرهم وينهاهم ويشرح لهم الحق ويدعوهم إليه ويحذرهم من خلافه. وإذا كانوا جماعة وتعاون صار أكمل وأكمل في قرية أو في قبيلة أو في مدينة وهكذا في الطائرة في الباخرة في السفينة في السيارة أين الأكل لا يدخل بالعلم ولا يدخل بالدعوة حتى الطاقة حتى الإنسان ما يكون عن علم هو عن جهل والعن إقدام بغير الحق جرأة بغير الحلاق عن العلم. يقول الله قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة لا بد من العلم. يقول الله بغير العلم نقدح السبيل نقدح السبيل كما قال الله سبحانه قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وبطن والإثم وبغير غير الحق وأن تشركوا بالله ما لم يكن به سلطانا وأن تقولوا على الله جعل قول الله بغير العلم فوق الشرك بعظم جريمته وعظم شره. وقال في أحكام الشيطان إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله هذا كان الشيطان شياطين الجن والإنس يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا الله بغير العلم. فالواجب على الداعي إلى الله والقاضي والمعلم والمتقي الله وأن لا يقول إلا عن علم وأن لا يحكم إلا عن علم يبصر بالجهل حضر الحق بأدلة فيدعو إلى الله على بصيرة ويحكم بين الناس على بصيرة ويرسل الناس على بصيرة وهكذا الأمراء هكذا رؤوس القبائل يتقوا الله يتعلم الناس ويشجع الناس وينفذ أمر الله لكن عن بصيرة على هدى على هدى وعلى علم لا عن استقدام غير حق ولا عن تساهل ولا عن جرأة، عن جرأة على دين الله بغير الحق. هذا يكون الداعي والمعلم والمسلم عنده رفيع عنده علم حتى تبين الناس دينهم عليه، وحتى يحذرهم من حرم الله لرفيعه، وحتى يقيم حفظ الله على رفيعه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. ويقول صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه امن سهل الله له به خير الجنه. وهذا الوقت في العلم وفي التعليم اختار الناس، اختار الحاضر النابل والمشرك والمنافق وغيرهم، فوجب ايها العلم، وجب تفسير الناس اكثر مما قبل، يجب التقدير والتعليم والاجتهاد والصبر على اي حال منه. اصبر وصابر، والله يقول سبحانه: والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا. هؤلاء هم الغالبون، الناس بخساره منهم ميت كلهم خساره في اي مكان، الا الذين امنوا وعملوا الصالحات من جن وانس من عرب وعجم من ذكور وإناث كلهم في خساره. الا الذين امنوا بالله ورسوله عرفوا الله وامنوا به وصدقوه ووحدوه واخلصوا له الدين ثم عملوا الصالحات وصدقوا رسوله وامنوا به وامنوا كل ما اخبر الله برسوله الا كان وما يكون، وصدقوا قوله ان ايمانهم بالعمل باداء فرائض الله وفضل محمد، ثم زادوا على هذا وحملوا بالتواصل بالحق في الدعوه الى الله التماسك التواصل بالخير، ثم رابع الصبر، صبر صبروا على ايمانهم وعلى اعمالهم الصالحه وعلى الدعوه الى التواصل والنصح ما ملوا ولا كثيرا. واي وقت اشد حال ان هذا الوقت الذي خلط عليه الكفره المسلمين واستقر الناس شرقا وغربا وجنوبا وشمالا، واختلط حافظ النابل وساهر المسلم، فالدعوه الى الله من اهم المهمات ومن اوجب الواجبات في هذا العصر ومن كل عصر، لكن في هذا العصر بالاخص بكثره الجهل وكثره الاختلاط ودعاه الباطل ومزيج الباطل ومشبهين على الناس، فان في حاله عظيمه الى التقدير الى الدعوه بالعلم. قال الله قال رسوله: من اهل الخير من اهل الايمان من اهل العلم. ثم من اهم المهمات ان يكون الداعي الى الله على اخلاق الحسنه على سيره الحسنه، سيرته ترشد الى فقهه ودينه، اعماله الصالحه تعين على قبول القول، ان يحسن الناس اخلاقا وسيره وعملا صالحا من المسابق الى الصلاه في الجماعه من البعيدين عن فوز الحمى وعن الصعيبه والنميمه وعن كل سوء، تكون سيرته دعوه، قيله دعوه وسيرته دعوه. هكذا طالب العلم يجتهد لان تكون سيرته حسنه، لان يكون من المسابق الخيرات من سائر الطاعات، ويكون ذاته معمره في الخير معمره في العلم معمره في المطالعه معمره في التنفيذ معمره في اسباب الناس ونصحهم، ويكون من المسابقين الى كل خير يدعو اليه، ومن البعيدين المحذرين عن كل شر يعني سواء كان عالما او اميرا او قاضيا او غير ذلك، في اسره وفي اعماله وافعاله اسره في سيرته الطيبه وفي اعماله الطيبه وفي اخلاقه الكريمه وفي صبره ورفقه وعدم فحشه وفي كلمات طيبه في الرفقه الحسنه في الاسلوب الحسن لا بالعنف والشده، فاقواله طيبه وسيرته حميده، فهو داعي الى الله في اقواله واعماله واخلاقه الكريمه. نسال الله انه ياخذ من دعاه الهدى ويصلح قلوبنا وامامنا جميعا، وان يعيدنا واياكم بكل ما يغضبه سبحانه كما اسالكم ان ينشر دينه بين ايديك كلمته، وان يصلح على المسلمين بمكانه، وان يمنحهم فقه للدين، وان يرجع عليهم خيارهم ويصلح قلبهم كما اسالكم ان يصلح حكومتنا الى كل خير، وان يصلح لها القول والعمل والذريه، وان يصلح لها البطانه، وان يصلح اعلامها في الخير، وان يعيدها من طاعه السوء ومن كل ما يغضبه سبحانه، وان يجعلها من انصار الحق ومن دعاه الهدى، وأن ينصر بها حقه وأهله وحفظه، وأن يعيها من كل سوء إنه جل وعلا بهذا كريم، وأن يجزي أخانا في حفظه وتعالى خيرا على محاضرته، وأن يزيده من العلم والهدى إنه جل وعلا بهذا كريم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. العلم ما يخوض فيه ويتكلم فيه، كل مقام له مقام، يتكلم في التوحيد يكون على علم، يتكلم في الصلاة والزكاة على علم، يتكلم في المعاملات على علم، وهكذا.
شكر الله.
نعم.
شكر الله لسماحتكم وضاعف مصيبتكم. سائل يقول: شكر الله لفضيلة المحاضر على هذه المحاضرة وما أشبه الليلة بالأزمان المتأخرة وحرب أهل السير لهم ورميهم لهم عن قوس واحدة، أما اتجهت إلى الإسلام في بلد تجده كالطير مقصوصا جناحاه. سماحة الشيخ، هل هناك مبشرات عن إخواننا الدعاة؟ فإن الجميع متلهفون بكلمة من سماحتكم في ذلك.
نعم، عاد سوف يتم إن شاء الله بقريب العاجل إطلاق الموقوفين بعد تنبيههم بعد إنسابهم إلى ما ينبغي وترك ما أخذ عليهم، فالأمر قريب إن شاء الله وسوف ينتهي قريبا إن شاء الله، وسوف تكون هذه الواقعة إن شاء الله مهيبة للجميع من أسباب الخير للجميع في الدولة والدعاة جميعا. نسأل الله أن يحيى العاقبة. نعم.
سماحة الشيخ حفظه الله، لا شك أن سيرة مثل هؤلاء العلماء المسلمين تبعث في النفس الاطمئنان إلى أن النصر لدين الله وأن الباطل منهم انتفش وقال وزال، وهذا هو أهل النظرة القصيرة فهو إلى ذهاب وزوال. ولكن نحن متسوقون إلى التركيز على أسباب نجاح دعوة الإمام المجدد وبث الحديث حولها، خصوصا وأن الدعاة يحتاجون إلى التفسير والتدبير ومعرفة كيف صبر الإمام وصابر رغم وقوف غالب أمراء وعلماء عصره ضده.
صبر على الدعوة لأنه دعا على بصيرة وعلى علم، ولأن الدافع له إخلاص لله والنصر لله ولعباده، وهكذا أنصاره، فلهذا صبر ونجح. فكل داعي إلى الله صادق ناصح سوف ينجح، وإن جرى عليه خطوب كما جرى على الرسل عليهم الصلاة والسلام، قولوا وسجدوا وقتل بعضهم ما يضركم ذلك. يقول جل وعلا: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. ويقول سبحانه: ولا ينصر أن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مسناهم لو أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. يقول عز وجل: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وقال جل وعلا: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم الأرض كما استخلف من قبلهم ولنمكن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولو يدبرنهم بعد خوفهم أن يعبدونني ليس من المسلمين. فإذا كان الداعي إلى الله على علم وعلى بصيرة وعلى نية صالحة وإخلاص لله فهو محل النصر، وله العظمة الحميدة. فاصبر إن العاقبة للمتقين، والعاقبة للتقوى. وإن سبل لملاحظة عليه سواء كان صحيحا أو خطأ، وإن قيل فالعاقبة للتقوى، العاقبة للتقوى ولو جرى عليه ما كان. فقد سجن يوسف عند تفنيد ثم خده العاقبة الحميدة وصار بها في عز عظيم وموت عظيم ودعوة إلى الله عز وجل ونفى الله به الحق. هكذا حصل والأنبياء أصابت الكبائر كما قال صلى الله عليه وسلم: الأسد بالناس إلى الأنبياء ثم الأنفس الأنبياء. فليجب الصبر ويجب على الداعي إلى الله أن يتحرى الطرق التي تنشر الحق وتعين على نفسه